السلام عليكم ورحمة الله. قاربنا إن شاء الله على الانتهاء من الكتاب، بقيت 9 أبواب أو كتب، والغالب فيها عدم الاستطراد فيها لما فيها من الأحكام الواضحة البينة وقلة الخلافات فيها، مثل ما يتعلق في أحكام الصيد والأضاحي وغيرها. عندنا باب النذر بقي فيه حديث عبد الله بن عباس وحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما، والكلام على هذين الحديثين يعني حديث ربما يطول قليل، واستقرأت بعض الكلام لأئمة في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وأما حديث ابن عباس هو حديث تكلم عليه كثير من أهل العلم واستنبطوا منه فوائد كبيرة وكثيرة، وهي جديرة بالعناية والاهتمام. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. الحديث هذا حديث واضح أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه اسم أمه عمرة بنت مسعود من الأنصار من الخزرج رضي الله تعالى عنها، توفيت تقريبا 50، ولكن هذا الحديث فيه حكم واضح بين، حكم الوفاء بالنذر. إذا مات الميت وعليه نذر حكم الوفاء به من ورثته. جاءت أحاديث كثيرة وهي واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والأحاديث في مثل هذا الباب جاء في الحج وفي غيره. المقصود من هذا الكلام وهو الحديث الثاني في هذا الباب أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون أهل العلم، ونعلم أن مذهب جمهور العلماء أن من مات وعليه نذر مالي وجب عليه قضاءه، لكن يقضى من ماله لا من مال ورثته ولو لم يوصي. ولذلك الآن عند قسمة التركات ينبغي للقاسم للتركة أن يسأل قبل قسمة التركة: هل على الميت من دين؟ هل الميت أوصى أو لم يوصي؟ حتى بعد ذلك يتبين. أما بعض الناس يجتهد بسرعة ويقسم المسألة فهذا خطأ. من الغرائب اليوم رجل كبير في السن يسألني، يقول: أول مرة أسمع أن الزوجة ترث الربع. قلت: لا، ترث الربع، ترث الثمن، في تفصيل بينهم، لكن أنت أول مرة تسمع، ما تقرأ من كتاب الله عز وجل؟ كتاب الله واضح يا أخي، قرأت سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم. هذا كله يحتاج تفصيل، يعني ما يحتاج يعني أول مرة تسمع. الخلاصة أن مذهب الجمهور العلماء أن من مات وعليه نذر مالي، يعني مثلا نذر أن يذبح شاة أو يتصدق بمبلغ أو بملك من أملاكه، نقول وجب قضاؤه من ماله لا من مال ورثته، حتى ولو لم يوصي، يعني حتى ولو لم يكتب في وصيته أنني علي نذر كذا، لكن إذا بلغه كما في قصة سعد رضي الله تعالى عنه. قصة سعد في خلاف عند العلماء ما هو النذر الذي نذرته هذه المرأة اللي هي عمرة بنت مسعود رضي الله عنها، هل كانت نذرت صيام أو صدقة أو نذرت نذر مطلق أو نذرت عتق رقبة؟ ما فيه دليل واضح، وأكثر الأدلة التي جاءت فيها مقال. أقرب شيء أن هذا النذر نذر في مال، وأن هذا النذر كان يعلمه سعد رضي الله عنه، يعني من قرب الإنسان لوالديه يعلم ما لهم وما عليهم. فعلم سعد رضي الله تعالى عنه أن هذه الوالدة بعد وفاته عليها نذر، والأقرب كما ذكرنا مالي، في دليل قوي شيء بسيط بس، لكنه يقول أنها نذرت عتق رقبة، وقالوا أن المراد بالعتق يدخل في المال، لأن في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت تبعه ثلاثة، رجع اثنان وبقي واحد، قال رجع أهله وماله. ثم هل رأيتم يوم الأيام في المقبرة الإنسان يذهب به جميع أمواله إلى المقبرة؟ لا، أولاده وأهله واضح، لكن كيف يقول ذا يذهب معه ثلاثة؟ المال ليس المراد به المال مثلا النقود، قد تكون سيارته من ماله، قد تكون العبات التي غطي بها الميت من ماله. الدليل على ذلك أن ما يملكه من الأرقة هو من المال، ويظهر الله أعلم أن سعد رضي الله عنه يعلم ما هو النذر الذي نذرته أمه. في هذا الحديث استنبط العلماء كلام كثير تكلموا فيه، أن من أعظم البر وفاء الدين أو قضاء الحقوق على الوالدين سواء في حياتهما أو بعد مماتهما، كما أنه لا يشترط أن يوصي بها، يعني يوصي مثلا الإنسان إذا كان عليه نذر لا يشترط أنه يعني يوصي أولاده بالقضاء، لأن الأصل فيه أنه يقضى. ولذلك بر الوالدين بعد الممات من أفضل القربات، ولذلك يسعى كل منا على إبراء ذمة والديه إذا مات. انتشر عندنا حنا في مملكة تقريبا توضع إعلانات في الصحف مكتوب عليها إبراء الذمة، أن فلان ابن فلان توفي ومن كان له أو عليه دين أو مال أو شيء فليتصل مثلا بوكيله أو أحد أبنائه. في بعض الروايات جاءت أن سعد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري وقال يا رسول الله توفيت أمي وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال الرسول نعم. فقال أنا يا رسول الله أشهدك أن حائطي المخراف اسمها المخراف صدقة عليها. هذا الحديث يختلف عن الحديث الثاني، لكن فيه مغزى أن سعد رضي الله عنه من إجلاله لأمه تصدق عنها وقضى نذرها، وهذا هو الواجب. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصدقة ورد حديث في النسائي إن أفضل الصدقة سقي الماء، وقال السلف بعضهم من كثر الذنوب فليسقي الماء، والصدقة عن الوالدين بالماء من أفضل القربات. في حديث كعب بن مالك إن شاء الله، لا في هذا الحديث موضوع مهم جدا وهو يكثر السؤال عنه، مسألة إهداء ثواب الأعمال هل تصل إلى الميت ولا ما تصل؟ يعني نشوف ناس يقرأ القرآن يقول هذا صدقة لفلان، تجينا رسائل في الجوال هذا القرآن كامل يعتبر صدقة عن فلان، هذا خطأ. أولا ما يجوز أنك تلزم الناس بإرسالها أو الدعاء للميت، كونك تلزم الناس بهذا الأمر ما يجوز. بعدين ثواب الأعمال مو بلك أنت تكيف على كيفك، تحط رابط المصحف كامل تقول هذا ثواب لفلان، هذا ما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم أبدا. حتى أنك لو تتأمل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تقرأ في كتب التراجم يعني سواء الصحابة أو من بعدهم، ما تجد واحد قال والله أنا قريت 10 ختمات وهديتها لأبوي، حتى واحد سئل سأل الشيخ بن جبريل الله يرحمه أو الله أن يذكره يقول إني أقرأ القرآن وأهدي ثواب للرسول صلى الله عليه وسلم. لا هذا خطأ، من عمل صالحا فلنفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام غني عنك وعن ذاك. بعدين هذا خلاف السنة، لما تقرأ في كتاب الإصابة مثلا في تمييز الصحابة أو في أسد الغابة أو في جميع الكتب التي ترجمت للسلف الصالح ما تجد أنهم عملوا بهذه الأعمال. وأنت الآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يترك البيان وقت الحاجة، يقول عليه الصلاة والسلام في رواية إذا مات المسلم، وهذا يحتاج لها بعد تأكيد لأن أكثر الناس يقولون إذا مات ابن آدم، إذا قلت مات ابن آدم دخل فيها المسلم الكافر. لا، كلمة إذا مات ابن آدم كذا آدم، أي الرواية اللي أنا أعرفها ويحتاج لمراجعة إذا مات المسلم انقطع عمله، لأن الكافر ما له عمل أصلا يكتب. إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، قال ولد صالح يدعو له، شوف كلمة إيش، يدعو له ما قال يعمل له، يدعو. فأفضل ما يهدى من ثواب الأعمال الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار وعفو الله عنه وتكفير سيئاته، أفضل القربات للميت الدعاء. يبقى مسألة مهمة جدا، وحنا مثل ما ذكرت إن أفضل وأحسن ما يفعل للميت هو الدعاء. طيب القراءة القرآن هل تنفع الميت؟ لما تقرأ ختمة ولا ختمتين تقولها ثوابها لأبوي ولا لأمي، هذا ما في دليل، ما في دليل. والناس أو العلماء انقسموا إلى قسمين في هذا الباب، منهم من يقول أي ثواب تهديه للميت يصل له، لكن العلماء المحققين اللي يتبعون الدليل ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح يقولك لا. ليش؟ أولا لا قياس في العبادات، خذ قاعدة دي، لا قياس في العبادات، ما فيه إلا بدليل، عباد ما تكون إلا بدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تستقرئ النصوص في هذا الباب تجد أن الصوم ورد، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وحنا تكلمنا في كتاب الصوم على مثل هذا الحديث وقضية الصيام عن الغير، ما زلت أبحث فيها وراجع فيها، وأجد أن هناك قول قوي للإمام أحمد أن هذا خاص بالنذر، من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أن هذا عام في كل صوم، إذا مات ميت وعليه صوم واجب مات ولم يقضه تفريطا لا لعذر يصوم عنه وراثته، سواء واحد أو اثنين ذكور أو إناث، هذا وارد. كذلك الكفارات تؤدى عنه إذا كان عليه كفارة يمين أو غيره أو كفارة نذر. كذلك الحج ورد نص، ومثلها العمرة، مثلها الأضحية. شو الدليل الأضحية؟ الرسول لما ضحى قال هذا عني وعن أهل بيتي، والثاني قال عما لم يضح من أمة محمد. طيب الصدقة، يعني احنا قلنا الدعاء هذا واحد، والصدقة هذا بنص الحديث الصحيح، العتق كذلك، الواجبات التي تدخلها النيابة مثل الحج عن الغير إذا حج عن نفسه، وكذلك العمرة إذا اعتمر عن نفسه، وقضاء الصوم إذا كان مفرط، أما إذا كان مريض ومات ولم يستطع القضاء ليس عليه شيء. هذه جاءت فيها نصوص صريحة اللي تقريبا احنا نقدر نقول هي أربعة أنواع من العبادة تصل إلى الميت، يجب أن تؤكد هذا في ذهنك. أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع، أربعة أنواع: الدعاء والصدقة والعتق، ثم وحده الواجب الذي تدخله النيابة مثل الحج والعمرة وقضاء الصوم والعتق والكفارات. لو كان العمل يصل الميت غير ما ذكر من هذه الأربعة لقال الرسول ولد صالح يعمل له. لذلك حنا نقول دائما كثير من الناس نشوفهم في الحج يطوف أو في العمرة طواف تطوع، شو يقول؟ يقول اللهم اجعل ثوابه عن جدي، اللهم اجعل ثوابه، يقول ثوبت أنا سبع لأبوي وسبع لأمي وسبع. هذا كله ما جاء فيها دليل. إن كنت صادقا في برك أكثر من الدعاء والتزم بالنص في هذه الأمور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أكبر الفوائد فيه مسألة الوفاء بالنذر، هذا جاء في نص، مسألة البر الوالدين، كيف سعد رضي الله عنه تصدق عنه بحائط، عنها بحائط كامل. من هو منكم واحد الآن قام متصدق عن أمه بشيء يملك ثميما منه أو عن أبوه؟ فكر في نفسك. بعدين خذ قاعدة، ستدفع ستأخذ. يعني بعض الناس يطلب من عياله البر تلقاه ما بر بوالديه، وهذا خطأ. من ما ذكره الشيخ الله يرحمه من باز يقول أفضل ما يقدم للميت هو الدعاء. فلذلك لا بأس الإنسان أن يشرك والديه في الدعاء في كل دعوة، خاصة ما يتعلق بأمور الآخرة. هذا الكلام الحديث حديث عبد الله بن عباس أنه قال استفتى في حديث عقبة بن عامر أن أخته طلبت منه أن تستفتي أو أن يستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة مهمة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتجاوزون في أعمالهم شيء من الأعمال إلا باستشارة وسؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سعد بن أبي بن عبادة رضي الله عنه هو عنده علم. لو كان بعض العلماء يقول هل قضاء النذر عن الميت واجب؟ إذا كان من ماله خلاص ماله، لكنه من غير ماله يقولون ليس بواجب. ولذلك لو كان واجب كان هذا معلوم من الدين بالضرورة، كان علم سعد بن عبادة رضي الله عنه، حتى أن الرسول أقر على ذلك، قال أقضي أنا. ولذلك أهل العلم يقولون، جاء ذكرنا في كلام ابن عمر وسأتيه بالإجماع إن شاء الله، الكلام عن الإجماع أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، يعني خاصة في الأشياء الآن إهداء ثواب. واحد يقول والله أنا بتسنى ركعتين وهدي ثوابها لأبوي، ولا بوتر 11 ركعة وهدي ثوابها لوالدي، لا، أو بصوم الأيام البيض وأهدي ذلك لأبي، هذا كله لم يرد فيه دليل. ادعو بس لا تهدي ثوابها. الدعاء احنا نقول من اهم وافضل القربات،
يعني ركعتين صمت ثلاث ايام،
هذا ما ورد فيه دليل اهداء ثواب الاعمال، لكن الدعاء هذا من افضل القربات. جلسوا ناس فتره من الزمن، يعني من نقول تقريبا عام من 90 الى 1405 يطوفون يهدون ثواب الطواف لوالديهم، يعتم يختم في رمضان عدة خاتمات، خاتمة لأمه وخاتمة لأبوه وخاتمة الجدة فلان وخاتمة الجدة فلان وخاتمة الجدة فلانية. ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت اعمل لنفسك، أنت أولى بالعبادات وثوابها من الميت، لكنك الواجب عليك أن تدعو، الواجب عليك الدعاء. هذا هل تقاس عليها؟ أنا قلت إن الصدقة أو إن العبادات لا يقاس عليها، بس في أدلة نتصدق، الصدقة على الغير ما في شيء لأنها لها أصل. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت الشاة قال ذهبت كلها إلا صدقت من مال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وأجرها لها وله عليه الصلاة والسلام، ولا تصدق ولا تكلمت لصدقت. حديث كعب رضي الله عنه بن مالك، حديث كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي، في بعض الروايات أن أخرج من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ونزلت فيهم الآيات المشهورات في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك مرار بن ربيع وهلال بن أمية. يقول من فرح بتوبته أن أخرج من مالي كله، أنخلع يعني أكون عاري ما عندي شيء، كله من باب التوبة، فرح بتوبة الله عليه. ثم يقول صدقة إلى الله، الله غني عن صدقتك، بس ليس المراد به يتصدق عن الله، لا، يعني تكون في وجه البر، تكون صدقة خالصة له سبحانه وتعالى لا رياء فيها ولا سمعة. طيب وصدقة وإلى رسوله، كيف إلى رسوله؟ هل كعب بن مالك بيتصدق عن رسول الله؟ وما عمم أحد في الفقراء المساكين، لكن المراد بقوله رضي الله عنه صدقة إلى الله وإلى رسوله، كلمة إلى رسول المراد بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام له ما يشاء في صرف هذه الصدقة في أي وجه من أوجه البر والخير، لا يعني من ذلك أنه سيعطي الرسول صدقة، لا، الرسول لا يأخذ الصدقات عليه الصلاة والسلام. ثم قال أمسك عليك بعض مالك، يعني لا تجعله صدقة كله فهو خير لك. العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في مسألة قضية الصدقة بجميع المال، ولنا إن شاء الله لها في حديث. في بعض الروايات في غير البخاري أن الرسول عمل مع كعب بن مالك مثل ما عمل مع سعد بن أبي وقاص، لما قال كل مالي صدقة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، قال نصفه قال لا، قال ثلثه قال لا، حتى جاء في بعض الروايات قال أني يا رسول الله أمسك سهمي في خيبر، يعني حقي في خيبر سهمي فيها أمسكه لنفسي. كعب رضي الله عنه كما تقدم أنه أحد الثلاثة الذين خلفوا، وأنا أنصحكم دائما بقراءة هذه القصة، قصة كعب بن مالك وقصة الإفك، ما أذكر يمكن أن تذكرها، ما تقرأ هذه القصة على الشيخ بن باز لا يبكي، وفيها عبرة فيها عظة، اقرأوه في زاد المعاد، تجدونه في زاد المعاد، تجدونه في البخاري وفي غيره، لكن ساقها ابن القيم رحمه الله ذكر الفوائد المستخلصة منها. أنا قاعد أتأمل حديث كعب بن مالك، هل له مناسبة في باب النذر ولا لا؟ ما في نذر هنا، يعني ما جاء شيء يدل على أنه نذر وأراد الوفاء به، لأن قال من توبتي، يعني كأن شكر الله سبحانه وتعالى، يعني هل معنى هذا أن الإنسان إذا نذر، يعني هل أنا ربما أجد مناسبة وهي جزء من المناسبات، أن يكون قياسا على النذر لو إنسان كما تقدم احنا في الدرس الماضي، لو إنسان نذر أن يتصدق بجميع ماله فلا يجب عليه الوفاء، ما يجب عليه الوفاء، فكذلك هنا كأنه يقيس هذا على لا، أن حتى لو نذر هنا يقول صدقة فيؤخذ منه النذر ويؤخذ منه الصدقة، أن الإنسان لا يتصدق بجميع ماله. يعني معنى كعب رضي الله عنه لما يقول أنخلع، يعني كأنه يقول لا يبقى لي شيء من المال. لا شك في فضل الصدقة، وأن الصدقة فيها بعد التوبة تمحو ذنوب كذلك، يعني قبل الصدقة بعد توبة الإنسان. يعني الآن كعب بن مالك قال بعد توبتي، أو قال إن من توبتي، فليس معناه أن الصدقة تمحو الذنب. لو إنسان أذنب ذنب ثم قال أنا أريد أن أزيل أثر الذنب عن نفسي فأبى أتصدق، قلنا لا، تب إلى الله عز وجل كما تاب الذين خلفوا غيرهم ثم تصدق. فلذلك فيه فضل الصدقة. والمناسبة أنا ذكرتها هذه، يعني ربما يكون أن المتصدق بكل ماله يكتفي بثلثه، وكذلك من نذر أن يتصدق بكل ماله يكتفي بثلثه، فيكون هذه المناسبة. ولا ما أرى أن هذا الحديث يكون في باب النذر. وش تتوقعون يكون هذا الحديث فيه كعب بن مالك؟ ربما يكون كما ذكر البخاري في الوصايا، وربما يكون في كتاب التوبة، ربما ممكن البخاري جعل هذا الحديث في أربعة أبواب. لكن الصحيح أن الإنسان حتى لو أراد من غير نذر ولا فرح بشيء إنما تطوع أن يتصدق بجميع ماله، هذا مسألة خلافية عند العلماء. يقولون هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن مالك وقصة سعد بن أبي وقاص ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالثلث، قالت في قصة سعد الثلث والثلث كثير. هنا لما قال الثلث قال نعم يا رسول، قال الرسول نعم. طيب كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل مع كعب ومع سعد بن أبي وقاص ولم يقل ذلك عند الصديق رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فيه جوابين، ممكن جواب عشرة أجوبة، لكن ليظهر لي والله أعلم في جواب أن الصدقة بجميع المال على حسب حال الإنسان وقدرة تحمله، هذا واحد. ممكن في ناس ممكن لو يتصدق ثم يطلع الصفر اليدين يمكن يحصل له مثلا جزع. هنا الرسول تعامل مع هؤلاء وهؤلاء كل على حسب حاله، يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الصديق ما له وقدرته رضي الله تعالى عنه فأقره على جميع ماله، كما أقر عمر على نصف ماله رضي الله تعالى عنه. وفي تخريج ثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم للصديق أموال غير الأموال اللي بينفقها الآن، يعني أعطيكم إياها بواضح مثال قريب. أنا سأتصدق بجميع ما أملك، رحت للبنك وطلعت الفلوس كلها وتصدقت، هل معناه أني سأرجع إلى بيتي صفر اليدين؟ أنا عندي سيارة، هذا مال، أنا عندي بيت وعيال وعندي أثاث، ربما يكون عندي عقار في أجار سترجع لأموال، ربما يكون لي أملاك من إبل أو غنم أو بقر أو غيره. فنقول تختلف الحال من حال إلى حال. ولذلك من العلماء من يرجح أن المسألة الصدقة بجميع المال على حسب حال الإنسان وقدرة تحمله أو على حسب ماله. وفي من العلماء يقول لا، الرسول ما رضي لكعب بن مالك ولا لسعد ولا لكعب بن مالك ولا لسعد بن أبي وقاص إلا الثلث فنلتزم. أنا دائما في مثل هالمسائل هذه أرجع إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة الأدلة أنه نهى حتى عن الإسراف في الصدقة. شوف يمكن العبارة دي أول مرة تسمعها، نهى عن الإسراف في الصدقة. في حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا وتصدقوا ولا تسرفوا. بل حديث ثاني كلوا واشرب، كل واشرب كل ما اشتهيت، واشرب ما اشتهيت، والبس ما اشتهيت، وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. يعني حتى الصدقة فيها ربما يكون إسراف. ولذلك جاء في سنة الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على رجل من الأنصار كان له 6 أعبد 6 مماليك فأعتقهم جميعا، فغضب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يرجعهم وأن يجعل بينهما قرعة في 2 ويبقي 4. وهذا الإنسان ترى الله سبحانه وتعالى لما خلقنا ما أراد تعذيبنا، فالإنسان له كرامة، وخلقك سبحانه وتعالى وهو غني عنك وعما تتصدق، لكن لعلمه أنك عبد ضعيف قد تحتاج إلى مسألة خفف الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس ألا يتصدقوا بجميع أموالهم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس كالصديق أن يتصدق بماله، وأقر عمر بنصف ماله. عندنا القاعدة أن جميع من نذر أن يتصدق بكل ماله لا يكتفي بالثلث فقط. هنا في الحديث قصة كعب بن رضي الله عنه في دلالة على أن الصحابة يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المهمة سواء كانت في الجليلة أو الوضيعة، حتى أنهم استشاروا في كيفية الصدقة. يعني كيفية الصدقة استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أشوف الله يرحمه قدس الله روحه الشيخ عبد الله بن جبرين، تعرفون العصر يجلس كل يوم، بعد صلاة العصر ما أكثر ما رأيت من الناس اللي يجون يستشيرونه في أعمال البر الصدقات. شيخ عندي عمارة أجرها حطها وقف ولا أتصدق بها ولا، ففي مشورات كثيرة. الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمة الله عليه من أعجب ما سمعت أن جاه رجل ليس على ظاهره. إيش معنى ليس على ظاهره؟ يعني تحس أنه فقير. فقال يا شيخ ما هي أفضل صدقات تراها فيها؟ قال الله الشيخ هذا الشيخ رئيس جماعة تحفيظ القرآن، قال أرى أن تكون الصدقة في تعليم القرآن وأهله. قال طيب كيف يعني شلون يعني؟ قال تشتري عمارة وتجعلها وقف لحفاظ القرآن الكريم وتحفيظ القرآن وتعلم القرآن وتعليمه، أو تساهم إذا معك شيء رح للمكتب. يحسب الشيخ أنه يعني رجل على قد حاله 100-200. قال طيب في عمارة تبع؟ قال لي الشيخ الله يرحمه يقولون ما كان يرى أن هذا الرجل ليس على ظاهر كما ذكرت. قال ب50 مليون. طلع دفتر الشيخ قال الشيخ خلاص اشترى. وعاد لها قصة كمالها، هي عندها ولدين وبنتين، جاء الأولاد قالت أنت حين لو أعطيك 10 مليون شو تسوي؟ قال بفتح مصنع وبفتح مدري وش مؤسسة وبزين، يعني عرف أن الولد بيضبط الفلوس أعطى 10 مليون. والثاني نفس الكلام، وجاء للبنات عندها بنتين كل واحدة سألها. بعد أسبوعين من هذا العمل توفي رحمة الله عليه، فمات هنيئا مريئا مرتاح مريح لوراثته ومريح نفسه، وقدم لنفسه. كان يملك 80 مليون، يملك 80 مليون، 50 مليون راحت في الوقف للقرآن و30 للذكر مثل حظ الأنثيين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحتى الآن نشوف إحنا مثل ما ذكرتكم الشيخ عبد الله والشيخ بن باز رحمة الله عليه يكتبون مع الناس، وأكثر ما يكتبون الأوقاف، أن حضر لي فلان أبو فلان بشهادة فلان، وأنه أوقف بيته الفلاني مثلا للمسجد في سبيل الله طلبة العلم. كان عندنا في الرياض بيوت أوقفت لطلبة العلم يسمونها أربطة الرباط، موجودة الآن قائمة ومعمول بها في مكة والمدينة، المدينة أكثر، رباط المغاربة ورباط التوانسة ورباط كل دولة لها أكثر لهم رباط، يعني بحيث إذا جاء طالب علم ما عنده شيء يسكن فيها. طيب السؤال، هل من السنة الصدقة عند تجدد النعم؟ لأن هنا تعتبر كعب بن مالك لما تاب الله عليه نعمة من أعظم النعم، فيدل استدل العلماء على فضل الصدقة عند تجدد النعم. جاك مولود، ترقيت في مرتبة، افتكيت من مشكلة، أنك تبذل ما يعني ما تستطيعه أو ما تجود به نفسك. الحديث الذي ذكرته عن ابن عمر مو بحديث لكنه من مقولة، أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لكن الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا فرض ولا سنة ولا عن حي ولا عن ميت، في الصلاة بس. مع أن ابن عمر رضي الله عنه له رجل أو جاءه رجل استفتاه في صوم فقال صم عن أمك، وكيف تجد هذه الكلمة أنه ولا يصوم أحد عن أحد؟ إذا لم يكن هناك نذر أو لم يكن هناك واجب فما ليس من السنة أنك تصوم عن ميت مثلا أيام بيض تهديها له أو ترجو ثوابها له. طيب، عندنا مسألة الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فيه مغزى مهم جدا، أنك حال الفرح، هذا دائما يقولونها علماء اللي يسمونهم اللي يسمونهم علماء النفس أو غيرها، لا تتخذ قرار في حال الفرح. يعني وانت فرحان لا تتخذ قرار، انتظر شو. كذلك لا تتخذ قرار في حال غضب. يا كثر ما يسأل عن الطلاق في حال الغضب، يتهاوش مع زوجته ثم يقول علي الطلاق ما تروحين، علي الطلاق ما تدخلين. يتخذ قرارات قوية، اتخاذ قرار في حال غضب أو في حال فرح هذا ما ليس من الأفضل للإنسان. كعب بن مالك رضي الله عنه من شدة فرحه بتوبة الله له أراد أن يكون يخرج بعد الصدقة لا شيء عنده، قال أنخلع، في بعض الروايات قال أخرج من مالي، وهذا فيه خير، لكن الله عز وجل ما يريد غني عن صدقتك بهذه الحال إذا كان فيها مشقة عليك. أنا أقصد من هذا الحديث أنه واجب على الإنسان، أنه كلما مباجب يستحب له كلما تجددت له نعمة أن يتصدق بشيء، وهذا حتى تجد راحة نفسية لك. لا شك أن الصدقة من أفضل القربات، وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، حتى أنك تجد الناس الذين الممسكين للمال تجدهم في حسرة. ولي ورد حديث أنه في كل صباح يقول ملك اللهم أعطي منفق خلف وأعطي ممسك تلف. الذم وارد حتى أن الرسول دعا عليه الصلاة والسلام بدعوات، قال اللهم أني أعوذ بك من البخل. فغالبا الرجل الذي يتصدق ترى سخي وكريم، الذي يتصدق إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت كريم انظر إلى صدقتك، وكذلك العكس، في ناس ما يقدمون ولا جزء من المال إلا فيما هو واجب عليهم مثل الزكاة، أما في غيرها فلا. ولذلك اعمل ولو بالقليل. من أعجب ما رأيت، فيه امرأة ضعيفة في إحدى المحافظات، أرسلنا لها قبل 4 أيام مجموعة كراتين فيها ثياب، تعرف، فأنا متحمس أسأل أقول لعلكم استفدتم من الثياب هذه، تقول خذنا منها جزء وتصدقنا بالباقي. هي فقيرة معجبة، ما تملك ريال، ما يجيها دخل ريال إلا إذا من أحد المحسنين. فتعجبت منها، كيف تتصدق بشيء؟ تقول جانا شيء كثير، يعني المفروض تخليه عندها للسنة القادمة واللي بعدها واللي بعدها، لأنها ملابس جديدة. تقول لا، أخذنا كفاياتنا وتصدقنا بالباقي. تجد هذه لها أثر، صدقة هذه من الفقيرة لها صدقة. لكن بعكسه الذي يأخذ أموال الناس عن طريق السؤال ويتصدق، هذا هو الذي مذموم. عندنا في المسجد ناس نعرفهم يأخذون الزكاة، يأخذون الصدقات، وطوال رمضان هؤلاء الثلاثة يتنافسون في إحضار الماء إلى المسجد. فألقيت عليهم كلمة، قلت الأولى الأخوان، ما بعد قلت الأخوان، قلت الأولى الإنسان اللي ما عنده كسب من عرق جبينه يأخذ أموال الناس صدقات ويأتي بها للمسجد، الأولى أنه ما يأخذ أموال الناس. يا أخي لا تصدق، مثل المرأة التي ذكر عنها أنها تزني وتتصدق، تقول الناس يتصدقون ولا ما عندي، فلا تزني ولا تتصدق، هذا من الخطأ. نشوف إحنا كثير من الناس يأخذون أموال الناس بالسؤال والإلحاح وكذا، ثم يقول والله أنا صدقت أو بساهم معكم في مشروع خيري أو هذا خطأ. خذ ما تحتاج ودع الباقي لغيرك، هذا الصحيح. وهذه أعجبتني أنا بعض في الطائف، في المسجد محطين برادات أو ثلاجات في كل جهة من جهات المسجد، أكثر مساجد الطائف فيها ثلاجة فيها موية، صح هذه القواريرها، وكاتبين عليها لافتة في أكثر مساجد، خذ حاجتك وترك الباقي لغيرك. فأنت في الصدقة لك لسان وعندك أسلوب، وأحيانا تجي للغني وتتكسر في بين يديه ثم يعطيك، لكن في فقير ما عنده ما عنده قدرة أصلا يجي ولا عرف وين الغني فيه. فأقول في مثل هذه الحالات ينبغي الإنسان أن يراعي نفسه ويراعي حال غيره. أطلب منكم جميعا يعني الرجوع إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، قراءتها والاستفادة من هذه الدروس والعبر التي فيها. ويكفي أن هذا الكلام اللي تكلمنا فيه عن قصة كعب جزء من كثير من الأحكام المستنبطة من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. يعني الآن مسألة واحدة أو قصة أنه يريد أن يتصدق بسبب توبته، تكلمنا فيها عن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام له. تعلم كذلك أن الصحابة قلوبهم متعلقة بالصدقة، قلوبهم متعلقة بالصدقة. مر علينا حنا في الوقف كيف تعلقت قلب عمر رضي الله عنه بالصدقة، وسعد بن أبي وقاص، يعني قلوبهم يعني متطلعة إلى بذل المال بجميع الأوجه التي فيها بر وخير. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يتصدق وهو في حال الحياة. كم من المرات أنصح الذين عندهم مال أن يتصدقوا بها في حال الحياة قبل الممات. لا توصي عيالك، تقول أنا أوصي عيالي بالثلث، بناء مسجد وحلقات التحفيظ وطبعة كتب وسقي الحجاج، لا لا، من الآن إذا عندك شيء سوه، وإذا استمريت في حياتك زد، أوقفت مالك، أوقفت سيارتك، أهديت كذا، زد. لكن تجعل وصية بالثلث تشغل ورثتك، لأنهم لن يحسنوا ولن يقوموا بما تريد أنت. قديما قالوا عند العوام ما حكى ظهرك مثل ظفرك، وهذا قصص واقعية. عندنا أوقاف الآن مهملة، أوقاف ممكن بعضها أقلها يؤجر 100,000، لكن الورثة يقول مش دخلني أنا، هذا فلان يقوم، والثاني يقول فلان، والثالث يقول فلان، خلاص جاس. في حال الحياة أصنع. حتى أن الشيخ رحمة الله عليه ابن عثيمين جابوا له قصة وهي غريبة، ما قرأتها بس سمعت. جاء رجل قال إني عندي بيتين، ودي أتصدق بواحد، هل أكتبه في الوصية؟ فقال له الشيخ إذا معك النور هذا كشاف وانت في الليل تولعه كذا وتمشي كذا، ولا تولعه قدامك عشان تمشي؟ قال له أنا أولع قدامي ومشي. قال خلاص خلها قدامك، يعني معناه تصدق به وانت حي. ممكن تجعلها من الناس اللي يحتسبون الأجر أو بأجرة. احنا نكتب في الوصايا أن الناظر على الوقف له أجرة المثل. وش أجرة المثل؟ المعتاد عليها المعروفة 2.5% أو ربع العشر، وله الزيادة، وله توكيل الغير، كل هذه عندنا معروفة في الوصايا، ولذلك تجد كثير من العلماء السابقين لهم ناس دائما يجون يكتبون وصايا، ومنهم الشيخ الله يغفر له ابن جبرين، يشغلون الناس بكتابة الوصايا. استعنت بالله وكتبت وصية عامة، أعطيت الشيخ نسخة منها، قلت إذا جاك واحد ما أحتاج تكتبها خلاص، لأن أكثرهم وش بيوصي فيه؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد والتآلف التقارب بين الأولاد، وما عاد يخص من صدقة الحج ولا الأضاحي، مع أن أرى أن الأضاحي المفروض توقف هذه، ما عاد أحد يوصي فيه، لأن كثيرة أكثر وصايا أهل نجد حج وأضاحي إذا كان لهم أوقاف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم. أيه. هذه عند العلماء أيه. لا لا ما يتصدق عنه إلا إذا رضي الورثة كلهم، يعني الآن اللي غائبا عن الذهن غائبا ذهنا عنه لابد أن يستخرجوا صك اسمه صك ولاية حتى يتصرفوا في ماله، ما لم تخرج هذا الصك لا يجوز التصرف بالمال حتى لو كان ميت دماغيا. لكن في موضوع ثاني، الذي يتصدق حال الاحتضار، في ناس يصير سبحان الله طبعهم وده يحرم ورثته من المال كله أو بعضهم، فهل ينفذ ما يفعله بعض الناس عند الاستحضار؟ لا، مثل الطلاق، طلق زوجته مرة إذا بلغت الروح الحلقوم، أو يقول جميع مالي وقف، فما ينفذ منه لو قال جميع مالي وقف إلا الثلث بس، أما في حاله هو حي، لأن هذا يراد به أمر آخر لا يراد به الثواب، إنما يراد به الحرمان للغير بس. تفضل شيخ. إيه ممكن، هذه تعتبر شكر الله سبحانه وتعالى، إذا دفعت نقمة عنك، نقمة مصيبة يعني، إذا دفعت عنك لا بأس بالصدقة. صلى الله وسلم على نبينا.